أخذنا أصول الرؤية الكونية المادية وتقويم العصر الأول والعصر الثاني يمكن صح؟ وشو كان العصر الأول؟ زين وبعد العصر الثاني؟ إن المادة الأزلية العصر الثالث؟ ما في هدف ولا غاية إلا الخير وبعد الأصل الرابع إن الظواهر كيف تنشأ بسبب تفاعلات اللي تحدث بين أجزاء المادة ذرات المادة. وقلنا الشيخ مصباح أضاف أصل خامس وأصل معرفي إن اعتماد المنهج التجريبي في الرؤية الكونية المادية. كم منهج معروف عندنا؟ أي؟ نعم. خدناها في الدرس الأول. زين وش الفرق بين الحسي والتجريبي؟ هنا يقول لي شيخ مصباح انا معتمد على المنهج التجريبي، وش الفرق بين المنهج الحسي والتجريبي؟ بعد كانت تقريبا هذه الأبحار من خلال مركزنا من قبل إن الحس أوسع من المادة صح؟ وش يعرف الحس أوسع من المادة؟ يعني إحنا أشوف شيء فأنا اليوم يفصل وش؟ تنفصل أعصاب عند الأثر صح؟ فتنفصل أحاطيس وانفعالات زين؟ إذا الفرق بين الحس وعندنا الإدراك الحسي وعندنا وش؟ التجربة التجربة الحس يعني الإحساس انفعال النفس انفعال النفس ما تشعر من النفس تجاه المعلوم زين هذا احساس وانفعالات النفس كلها ايش فيها؟ حضوريا بالوجدان احنا ندرك بنحن اعصابنا ومشاعرنا اللي مرتبطه بالاعصاب كعلم عند الاعصاب يعني تفاعل هالمشاعر تنفعل مجرد ما تشوف شيء صحيح؟ نفس العين تنفعل يعني اعصاب العين كيف؟ لان النفس تشعر بأن في حاجة كانت تنتج. زين؟ إذا هذا الإحساس أو الحس ندركه بالحضور حاضر عندنا. الحس مو علم مو صورة مو صورة للشيء وإنما نفس الإحساس بوجود الشيء حاضر عندي. زين؟ من ذا الإحساس أنا أفهم عن كل شيء. من خلال تفاعل المشاعر الأحاسيس مثل هذا في شيء موجود هذا اسم إدراك الحس لما نقول منهج حسي نقصد فيه الإدراك الحسي ما نقصد فيه أحاسيس التي تنفعل وتسبب الإدراك الحسي زين فلما نقول منهج من مناهج المعرفة هو الحس يعني الإدراك الحسي المفاهيم لا توصل لنا من خلال الحواس كيف توصل لنا المفاهيم بواسطة الإحساس بوجود شيء الشجري. فالحس احنا ما نقصد فيه نفس الحواس، والمشاعر تتفاعل مع الحواس والوجدان تتفاعل مع الحواس، ولا ما نقصد فيه وحش، ترى ما عرفنا نقصد ادراك الحس. هل قلنا نهجر الحس فيه؟ لان الحس حضور ما في نقاش بعد، لمن انفسد المشاعر تصير افاهيم وادراكات وعنوان انتقلت هيك وصلت هذا الحس لدرجه ان هذا هني صار عندنا طريق من طرق المعرفه وهو ادراك ذلك الحس.
هو
عارف انه يبحث عن نفسه الادراك الحسي، ما تقدر تحس انه ما تتفاعل معي احد الحواس الظاهريه، ولكن تقول ما وراء هذا الاحساس، لان الحس حضور ما له معنى كلام يقابل الإدراك الحسي الإدراك التجريبي. الإدراك الحسي يعني مشاهدة وأحاسيس الناس، إحساس الناس ما تشعر به وتفسيره. إذا فسرنا على الاطلاع من العلم الحصولي إلى الحصولي صار عندنا مفردات. إذا فسرنا يعني أدركناه، يعني الحين إذا فسرنا مثلا من وين يجيك الإحساس؟ من العين، من الآن، من الذائقة، خلاص. أما التجريب مو مجرد مشاهدة ومشاهدة وشفها طبيعية غائية، ما نستفد إحنا للتحليل، صح؟ أكثر من تحس الإدراك. لكن في التجريب لا، التجريب تكرار المشاهدات بطريقة وشفها مقصودة. تكرار المشاهدات الظاهرة. تكرار المشاهدات، أي مشاهدات؟ مشاهدة صدور الأثر من المؤثر. تحت ظروف، وش فيها؟ تحت ظروف مختلفة. التجربة ما يسمونها التجربة في ظروف واحدة، هذا الشيخ مصطفى يقول التجربة مثلاً تكون النار وش فيها؟ محرقة، النار محرقة، هذا فهذا النار المحرقة في جو مثلاً بارد هي محرقة، في جو حار محرقة، في المزرعة محرقة، في البيت محرقة، بالنسبة إلى الطفل محرقة، بالنسبة إلى المرأة محرقة. ضمن كل الظروف والعوامل المحيطة فيها، إذا كانت تصل نفس الأثر لو الإحراق أو الحرارة، زين؟ سواء كانت في جو حار أو بارد، أو في أي مكان أو مع أي شخص، عشان هذا في احتمال. العقل مثلا يختلف لأن الجو حار تحت النار محرقة، مو لأن هي محرقة. إذا نبغى نكتشف التجربة وإيش؟ بهدف اكتشاف العلاقة الذاتية بينهما، بين الأثر والمؤثر. وشو سبب حرارة النار؟ هل جو حرارة النار إن الجو حار فنروح نجرب في ظرف مختلف، نروح إلى جو بارد. إذا شفنا يصل من نفس يصل من النوع نفس الأداء، إذا هذا وش فيه علاقة ذاتية للنوم، مو عارض على النوم بسبب الظروف المختلفة. إذا مثلا رح نجرب المزرعة واحترمنا لأن هي مزرعة وفي حشيش كذا محرق حارة، لو راحينا مثلا في مكان شو اسمه في ماي ما ادري وش بتضل حارة، جرب في البيت مثلا حارة ولا لا؟ محرقة أو لا، نجرب في ظروف مختلفة، نرفع كل ظرف نسميه متغير، صح؟ يتغير. فإذا رفعناه هل يؤدي إلى تغير نتيجة التجربة أو لا؟ فنرفع في الظروف ونضع، نرفع ونضع، نشيل واحد ونشيل مغاير، نشيل اثنين ونشيل مغاير. إذا ثبتت التجربة دائما نتيجة واحدة، إذا كانت علاقة ذاتية بين الأثر والمؤثر. وبالتالي نقدر نستكشف قانون عام كلي من خلال التجربة. إذا إحنا جربنا كل الاحتمالات وشفنا إن ما في أي ظرف من الظروف يؤثر على صدور الأثر حالي مؤثر إلى انطلاقة بينهم فيها ذاتية، وبالتالي كل نار واحدة. هذا هو المنهج التجريبي. إحنا يقول الشيخ صلاح يستخدمون المنهج التجريبي. المنهج الحسي ما يقدر نطلع قواعد كلية يقينية. المنهج الحسي يعطينا بس ظاهرة واحدة، ما في تكرار مشاهدات تحت ظروف مختلفة حتى نستبعد الاحتمالات ونكتشف العلاقات الذاتية بين الأثر والمؤثر. لكن في المنهج التجريبي لا، في قط للتجربة أنها تتكرر في ظروف مختلفة حتى نكتشف وين الآثار الذاتية للشيء وين الآثار غير الذاتية والعارضة على الشيء. وبالتالي يمكننا من خلال التجربة أن احنا نوصل إلى قضية كلية ونوصل فيها لليقين، لأن نستبعد احتمالات التجربة. الإدراكات الحسية شخصية، يعني ما في علم يقام على شيء شخصي جزئي. بس تشابه معناته تكرار مشاهدات. تكرار مشاهدات غير تجريبية. المنهج الحسي يعني نحن نشوف ظاهرة واحدة، يعني هو مبدأ زي ما يقولون مبدأ العلم الإحصاء. نحن نحس بوجود شيء، نحس بوجود أنفسنا، وبالتالي نبدأ ويش نستنتج بعض المفاهيم الجزئية. لكن تفضل تجربة عام، لكن فقط في العالم المادة. وهني اللي يقول الشيخ مصباح إن اعتمادهم على المنهج التجريبي يخليهم محدودين بعالم المادة وما يشوفون غير المادة. لأن التجربة معناته تكرار المشاهدات، تكرار المشاهدات يعني شيء أنا أكثر أتعامل معه بشكل مباشر. الإنسان ما يقدر يتعامل مع الشيء بشكل مباشر ويغير الظروف ويتحكم فيها إلا في عالم الطبيعة. وش اللي يثبت إن في عوالم أرفع من الإنسان هي تتحكم في الإنسان زي ما الإنسان يتحكم في الطبيعة. في عالم وراء الطبيعة، إذا كان في عالم أرفع من الإنسان يعني أشد منه وأقوى منه في المكنة والقوة، قوة التأثير، وش الضامن إن هالإنسان مو واقع تحت تأثير عالم أرفع عنه بدون ما يحس ذاك العالم اللي حركه. ثاني يقول الشيخ مصباح التجربة ما تثبت إلا الماديات. فنفس المنهج اللي استخدموه منهج محدود، يعني حتى لو سلمنا بأن المنهج التجريبي يوصل إلى اليقين ونقدر نستنتج قضايا كلية منها، إلا أن هذه القضايا محدودة بعالم المادة. هذه النقطة. النقطة الثانية اللي يذكرون قضية معرفة على المنهج التجريبي، أن الموضوع في المنهج التجريبي يعني كل نار محرقة، إحنا ما جربنا كل نار، فلازم نبين أن كل نار في مثلا سيهات، كل نار اللي جربناها في الظروف اللي جربناها، فلازم الموضوع يحد بالقيود اللي جربناها في التجربة ووضعناها وفعناها في التجربة. ابن سينا مثلا يذكر مثال في المنطقة على المنهج التجريبي يشكل عليه، يقول ما فينا نقول واحد في السودان يسوي تجارة ويشوف على الناس، يشوف كل الناس وش فيها سودان، صحيح؟ فيقول كل إنسان أسود. لو إيش المفروض يقول كل إنسان في السودان أسود، يعني يحط القيد، قيد الموضوع، يحدد الموضوع اللي بحث فيه زين اللي جرب عليه عشان تصير نتيجة التجربة وش فيها يقينية. إذا التجربة محدودة بشيئين، أول شيء أنه فقط في عالم المادة ما له طريقة لفوق عالم المادة، النقطة الثانية أن الموضوع لازم يحد بالقيود اللي جربناها في التجربة، الظروف هذه المختلفة لازم تندكر كقيود في موضوع القضية. هني تصير نتيجة التجربة حتما يقينية. ونبدأ نقول كل إنسان مثلاً سوداني وإيش فيه؟ كل إنسان في السودان أسود، لأن الموضوع محدود. زين؟ تقييم الأصل الأول خلصنا منه، الثاني خلصنا منه، تقييم الأصل الثالث اللي هو الأصل الثالث واضح تقييمه يعني ردة أو تصحيحه أن لا يوجد غاية للكون، ما فيها رفية لأن المادة عمياء، وبالتالي تفاعلات عشوائية بين ذرات المادة، فما في غاية ولا هدف من الحركة التي تحصل في عالم المادة، حتى لو كان تكامل، حتى لو كانت المادة تتكامل، لكن ما في غاية ولا هدف من التكامل، لأن نفس المادة أصلاً ما هي عندها وعي ولا إحساس بطبيعة الحركة اللي تصير فيها، حركة وش فيها عشوائية تلقائية. زين يقول الشيخ مصباح إذا كان الإنسان لما يقوم بعمل معين زين يخطط ويحط له ما يتحرك إلا ضمن غاية، يعني الحين ما يتحرك يشرب مي إلا إذا كان عطشان أو يحس بحاجة إلى الماء، حتى لو كان ما مو محتاج ولكن ملان ما عنده شيء يسوي يروح يشرب مي. إذا في عنده شيء يخليه يتحرك ما يتحرك بدون وعي، إذا كان الإنسان على شكله هو يعتبر موجود من موجودات هالكون، فكيف بالكون كله مع عظمته كيف يتحرك بلا غاية؟ حتى لو قلنا بأن الكون مش فيه مادي بحت وأن مبدأ أو انتهاء هو المادة، فحتما لهذه المادة غاية. عقل الإنسان ما يقبل أنه يفترض، حتى مثلا لو الإنسان يأخذ المنهج التجريبي ما يلغي العقل كاملا، لأن كيف بيحط احتماله؟ العقل اللي يحط احتماله، التجربة اللي يحط احتماله، يقول احتمال كذا احتمال كذا يرجع للعقل، فما في أحد يقدر يلغي دور العقل بشكل كامل، حتى لو أخذ المنهج التجريبي وحركتهم في التفكير عقلية. زين تحليلهم وتوبعتهم للتجربة كلها عقلية، العقل اللي يتحرك. هنا نفس الشيء يقول الشيخ مصباح، حتى لو ان احنا قبلنا بان عالم المادة فقط هو الموجود، حتما له غاية. ما له معنى يكون ما له غاية؟ كيف ما له غاية والانسان في حركته ويعتبر موجود من هالموجودات المادية اللي انخلق بواسطة تفاعل المادة، نشوف انه عنده وعي ولا يتحرك الا بغاية، فكيف في هذا الكون العظيم. الاصل الرابع ان لا توجد علة غير المادة، يعني علة إيجادية، إن من خلال تفاعل ذرات المادة تنوجد الظواهر الكونية، تنوجد الأشياء. هأرد عنه بعد سهل، كيف تتوقع ممكن أرد عليه هالكلام؟ ما في دليل على الكلام بعد؟ يعني إذا مثلاً ممكن نثبت لهم بالتجربة من جهتين، طبعاً الهيلولة ما نقدر نثبتها بالتجربة، ولكن ممكن نثبت أن في بعض الخصوصيات في المادة، يعني مثلاً هم يقولون الإنسان نوجد من تفاعلات مثلاً سابقة، ما الحيوانات نوجد من تفاعلات سابقة، وإيش المادة نفسها لا فيها وعي، لا فيها إرادة، لا فيها اختيار، كيف أنشأت الإنسان وإيش فيه مختار واعي مريد؟ المفترض الخصوصيات على بناء على السنخية، حتى في التجربة السنخية المبدأ ثابت، يعني ما نتوقع من خشب إنه يعطيني تفاحة، خلاص لازم تصير في سنخية بين الموجد والموجود، زين العلة والمعلول كلام نقولها، خلاص إذا مبينها بالعلة والمعلول، إذا مبدأ السنخية ثابت، فحتى من خلال المنهج التجريبي نقدر نقول إن التجربة بينت إن في وإيش في خصوصيات في بعض الموجودات غير موجودة في موجودات أخرى، على أي أساس اختلفت هذه الخصوصيات؟ إذا كانت كلها مادة إذا لازم تشترك في خصوصيات، صحيح؟ ممكن يكون في شدة وضعف لكن لازم تشترك في كل الخصوصيات، إذا تكون المادة هي مبدأ الإيجاد فمن وين صار الإنسان مش في واعي عالم؟ وانتم تقولون المادة عمياء ما لها غاية، تتحرك حركة عشوائية. زين، بعد يقول الشيخ مصطفى أنا في بعض الموجودات اللي هي تعتبر موجودات زي مثلا النفس، زي مثلا نفس العلم، مو مرة قال العلم ليس بمادي بالرد عليها، نفس العلم غير قابل للانقسام. يعني الحين أنا مثلا أشوف المادة قابلة للانقسام، ما في مادة ما تقبل الانقسام أصلا. أول خصوصية في المادة هي لها امتداد، يعني طول وعرض وسعة، وتقبل الانقسام مهما كانت صغيرة فهي تقبل الانقسام حتى لو واحد بالملايين، واحد مليار، في الأخير خصوصية أنه يقابل الانقسام حتى لو انقسام وهمي. تكلمنا العام عن قضية الانقسام، قلنا البسيط يعني غير المركب لا يقبل الانقسام مطلقا، حتى الانقسام الوهمي لا يقبل الانقسام. أما المادة، المادة لا، المادة يقابل خصوصية أنه تنقسم قسمة خارجية، قسمة وهمية، عقلية، خصوصية المادة أنه تنقسم على الأقل تقبل الانقسام، عندها قابلية للانقسام. زين، لكن احنا نشوف ان الحين نفس العلم اللي عندنا، المعلومات اللي موجوده عندنا الا حتى لو خلال التجربه تنقسم ولا لا؟ ما تنقسم. حتى لو قسمناها، يعني الحين انا صار عندي صوره تفاحه وصار عندي صوره قلم، صوره قلم وقمت قسمتها، تبقى الصوره الاوليه ما تنقسم، نخلق صوره جديده. خلاص، اذا في موجودات مثلا الموجودات الذهنيه غير قابلة للانقسام، إذا في أشياء لا تتصف بصفات وخصوصيات المادة، المجردات. حتى لو كانوا يقولون ما في مجردات، نقول زين الوجود الذهني ما تسوونه مجرد بكثرة، هذه المعلومات ما تسوونها مجردة، شوفونها مادية لكنها مي قابلة للانقسام، كيف مادية ولا في خصوصيات المادة؟ أكثر شيء الشيخ مصباح يقول أنه لازم هذا الكلام اللي هو القول به أن المادة هي علة كل شيء، القول بالجبر هي دون الجبر، يعني الإنسان يصير مجبور ومقهور بالمادة، المادة هي تفرض على الإنسان كيفية الحركة، طبيعة الحركة، لأنه أصلا الإنسان موجود من خلال تفاعلات هذه المادة، وبالتالي أي عمل يكون فيه لازم يكون فيه من خلال تفاعلات لتصير بين ذرات المادة، يعني يؤدي إلى القول بالجبر وعدم اختيار الإنسان. فإذا قام بأدنى اثنان أو قتل أحد يقول ليش صار في شكل المادة بجسمي تفاعلت وتحرك، ما عنده اختيار، تفاعلات المادة عشوائية ومن خلال تفاعل أجزاء المادة يصدر الفعل. شكلنا نخلص الدرس 14. طبعا هذه قلنا يسمونها المادية الميكانيكية، المادية الميكانيكية واضحة البطلان كانت، يعني أغلب الأصول عندهم واضح كيف نبطلها، ما تحتاج لها. أما المادية الديالكتيكية يعني أن التفاعل مو بين أجزاء المادة بهالشكل تجتمع، وإن التفاعل داخل الجزء الواحد من المادة، يعني تفاعل باطني، نفس باطن المادة يصير فيه ويش تفاعل، وهو سبب الحركة وهو سبب الإيجاد، هذا يسمونها المادية الديالكتيكية. المادية الديالكتيكية هي نفس اللي يقول بها مارك، يعني هي المبنى إلى الماركسية اللي يتكلم عنهم السيد الشهير في فلسفتنا وفلسفاتنا.
يرجع لك اللي انبنت عليها الرأسمالية. الشيوعية والرأسمالية يتكون في بعض الشخصيات، لكن الشيوعية الحين تقريبا انحت في الرأسمالية طبعا. وفي بعض الدول بالدروس اللي احنا اخذناها من 13 تقريبا الى الدرس يحذفونه عادة، اغلب الحوزات يحذفونه. لو ايش؟ لان لا يقولوا لا خلاص راحت كانت اي ماتت. في حين ان في الواقع ما ماتت، تطورت. يعني الرأسمالية لا تزال على امريكا، فانا على النظام الرأسمالي اللي هي ماتت في العراق، و يعني كانت فترة العراق أغلبها هو شيعة شيوعية، الرأسماليين كانوا متأثرين بشكل كبير، لكن الحين طورت. يعني الحين الليبراليين أصلهم متأثرين بالرأسماليين نفس الشيء، متأثرين بهالأفكار المادية. لذلك المفترض بالعكس، المفترض نعمق الدراسة في هالدروس، مو نحن نحدثها. زين، الإيديال السيفية الفرق بينها وبين الميكانيكية، يعني الميكانيكية تنظر إلى ظواهر الأشياء، يقول أنا الباطن نحن ما نعرف، فإحنا نتعامل مع الظواهر الكونية كلنا في الجرس اللي رأسها. أما الإيديال السيفية يقولون لا، إحنا يمكننا أن نستحي بأن ما يحدث من حركة ليس بين الظواهر والأجزاء من الخارج يصطدمون ببعض وتتكون شيء جديد، وإنما اللي يحدث الحركة اللي تحدث هي في الباطن الذرات. زي لما مثلا ندرس الفيزياء والكيمياء كيف ان الذرات داخلها وجسم فيها تفاعل وهو اللي يسبب ايش؟ نشأة الذرة الجديدة. عندهم ثلاث اصول. الاصل الاول الذرات الداخلية، الأصل الثاني الطفرة، والأصل الثالث نفي النفي أو ديناميكية الطبيعة. ديناميكية يعني شيء يدور، حاول شيء كان مستقر بعدين ينفي، بعدين ينفي النفي. تشبه التناسق، يعني كيف الروح تبدأ وبعدين ترجع تدور في جسم ثاني وترجع ديناميكية الطبيعة. يعني الطبيعة لا المادة لا تثنى ولا تستحدث، وإنما تدور بين الموجودات. طيب أصل التغاز اللي هو الأصل الأول، لاحظوا إيش قالوا؟ أصل التغاز الداخلي. يقولون كل ظاهر، كل ظاهرة، كل موجود، كل مادة مكونة من جزئين. زي احنا لما نقول في الفلسفة كل موجود مكون من مادة وصورة، في المنطق نقول كل مركب مكون من ايش؟ من جنس وفصل، صح؟ هني يقولون كل مادة مكونة من ايش؟ مادة موجودة، لأن الوجود يتفاوض المادة، مكون من سيز وأنتيسيز. خلاص؟ طبعاً اللي مو ترجمينها هو أصلها بالذي تكون من سيز وأنتيسيز. وش العلاقة بينها؟ التيز بمثابة الجنس مبهم، زين؟ الأنتيسيز أنتيتيز يعني ويش؟ يعني أنت يعني، والتيز مرة ثانية الأنت يعني الصغير، زين؟ فوش يسوي يعني اللي يحدد أو يبلور هذه التيز؟ يعني الكذب المفهم يتبلور بواسطة كذب الفصل نفس طريقة الجنس والفصل والمادة والصورة. المادة مفهمة تأتي الصورة وش تسوي؟ تعين هذه المادة. الكذب مفهم مادة مفهمة تأتي الصورة وش تسوي فيها؟ تعطيها تعين حدود فتكون الظاهرة. خلاص؟ بعدين كيف تتولد الظواهر الأخرى؟ كيف تتكون المواد الأخرى؟ يقولون من خلال التفاعل بين التز والأنتيتز. يعني هذا الفرق بينه وبينهم. إحنا نقول الجنس والفصل يتحدون مع بعض خلاص اتحاد منسجم. هم يقولون لا، في تفاعل وتفاعل بين التز والأنتيتز. دي التضاد والنزاع الدائم والاضطراب الدائم بينهم هو اللي يولد الموجود الجديد. هذا معنى التضاد الداخلي يولد لنا سنتيتس. او سنتيتس هي كافيها واختصار. بعدين يبون امثله من الكيمياء ومن ذا نفس الشيء. أنا تذكرون في الكيمياء إحنا نأخذ إنه مثلاً نفس العنصر الواحد في داخله يصير تفكيك بين جزيئاته تتحد بجهة أخرى أو ينتقل ذرة تنتقل إلى مكان ثاني يتغير وإيش المركب. نفس طريقة التزوين. الإلكترونات تتغير مساراتها داخل نفس الذرة يتغير المركب ينتج جديد أو سنتز جديد. سنتز استفادة فهذه موجودة في الطبيعة زين، ولكن وش اللي سبب إيجاد الموجود الجديد؟ هل هو نفس التضاد أو هناك علل أخرى غير هالتضاد؟ هم يدعون بأن علة إيجاد الموجود الجديد هو التضاد، التضاد الداخلي. احنا في الكيمياء في الفيزياء كنا نقول احيانا وش يسوي الانسان هو اللي يسبب له التغيير، احيانا رحمكم الله نحط تاثير من الطبيعي يسبب له التغيير. صح؟ ما في شيء يحدث، احنا نعتقد ما في شيء يحدث بدون محرك، بدون فاعل، بدون عله، بدون سبب. هم يقولون بدون سبب يحدث التضاد. هي طبيعة المادة انها تتفاعل في بعضها مع بعضها البعض بدون سبب. وبعدين لما يذكرون آلاف الأمثلة هي بهالشكل من الكيمياء من الفيزياء من الطبيعة يقولون إذا بالتالي مبدأ التناقض أو مبدأ التضاد إلا الفلاسفة ينكرونه هو في الواقع هو مبدأ إيجاد هذا العامل، لأن بسبب التناقض بين الذرات المادة الوحدة يعني التز والأنتيتز وش يصير؟ نوجد هذا العالم بسبب التناقض بين ذرات باطن المادة والتفاعل بين باطن المادة وجد العالم. وبالتالي التناقض مو بس لا يجتمع ولا يرتفعان النقيضة وإنما هما مبدأ الإيجاد. لولا التناقض لما نوجد العالم، لولا التضاد المتضادان أخذنا من قبل التضاد لا يجتمعان، يقولون لهم لولا اجتماع المتضادين لما نوجد العالم. عكس كلام الفلاسفة. الشيخ مصباح يرد عليها من الرد الأول. بالنسبة إلى مبدأ التناقض عند الفلاسفة يقول نفس هذا نفس الحين التز والأنتيتز وش هم ذرة صح؟ فالمفترض هذا تبعت داخلي يصير فيزو انسيدنس من جديد، ولا ما نوجد السيدنس والانسيدنس نفس الشيء المفروض داخلي يصير فيزو انسيدنس من جديد، ولا ما نوجد انسيدنس لان المادة في حالة تفاعل باطني دائم، فحتى اجزائها في حالة تفاعل باطني دائم، وبالتالي بنقاش ويش تسلسل ان كل سيد يوجد تجو انتيتيز قبله، كل سيد يصير هو سنتر حق ويش الى تجو انتيتيز قبله، فهي شكل نقاش التسلسل. اي نوع علماء التسلسل؟ تسلسل في العلاج، تسلسل وجودي يعني ما يوجد شيء. اذا قلنا بان المادة تنوجد بسبب التاضات الداخلية لما وجد شيء أصلاً، ما نوجد المادة لما نوجد المادة، لأن في كل ذرة من الذرات المفترض يصير فيها تفاعل حتى تنوجد. إذن من في الأخير لو نرجع إلى مادة ما صار فيها تاضات داخلية هي اللي أوجدت المواد الأخرى، ونرجع نقول نفس الكلام إن هذا المادة لو كانت موجودة، طبعاً نقول ما فيه، ولكن احنا نقول لو كانت في مادة ما فيها تفاعل داخلي كيف اوجدت مواد فيها تفاعل؟ خصوصيات تختلف. اما اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين والضدين على موضوع واحد، مش اجتماع صفات متضادة. صفات متضادة يعني بين الدس عنده صفات، الانتيجر عنده صفات، موضوعين مختلفين يجتمعون في مكان واحد عادي. مثلا أمية عندها صفات ذكية، مثلا عندها صفات متضادة، موضوعين مختلفين. زين، فالذرتين هذه تجعل انت تفكر هذه الذرة وش فيها؟ هذا خصوصيات، خصوصيات النيترون تختلف عن خصوصيات البروتون، فجزيئات الذرة إذا اختلفت في خصوصياتها هذا ما يعملها في متضاد أن الشمعة والضدين، لأن الموضوع مختلف. المتصف والمتحيز بهذه الصفات والحيثيات وش فيه؟ مختلف. إذا ما يمس كلامهم ما يمس به مبدأ التناقض ولا مبدأ التضاد. تضاد على مستوى الصفات وش فيه؟ لا تناقض، لا هي نقول ان موضوع في التناقض في التضاد يشترط وحدة الموضوع، يعني الحين مثلا عندي الكلينكس بيضة وبعدها تصير مثلا عندي الكلينكس سوداء، نفس الكلينكس لا ما تصير لا بيضة وبيضة وسوداء في نفس الوقت، لكن لما اقول هذا الكلينكس بيضة وجلتها اسود او هذا الكلينكس جلتها اسود عادي، موضوعين مختلفين. الموضوع اللي اتصف بالصفات مختلف عن الموضوع، التز مختلف عن الانتيتز، وبالتالي اختلاف الموضوعين ما يؤدي الى التناقض، التناقض يشترط فيه وحده الموضوع. زين، وحده الموضوع يعني الموضوع اللي حكمنا عليه خلاص، بان مثلا ابيض او بان تز او بان انتيتز. فهذا يجاوب عليهم جواب حلي ويعطيهم دعوة يطالبهم بإثبات إن شاء الله في الدرس الأولي، الدرس الأولي ونكمل الأصول الفقهية الأصولية.